لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد في أصدق الحديث كتاب الله تعالى نقل الهدي لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إن شاء الله تعالى نرد اليوم على بعض الأسئلة التي وردت إلي. هذه الأسئلة حقيقة منها المضحك ومنها المحزن. السؤال الأول الذي ورد هو مسألة الصلاة اللي احنا أحيانا نصلي مثلا في التراويح خمس ركعات متصلات. وبعث رسالة الأخ اللي هو بعث هذه الرسالة إن الصلاة على هذا النحو باطلة، ونقل كلاما لبعض المشايخ والعلماء زي الشيخ ابن عثيمين وقال إن الصلاة لو وقع فيها ذلك ومش بهذا الشكل يعني. إن الصلاة لو صلت أربع صلاة التراويح لو صلت أربع ركعات متصلة فإنها تكون باطلة. حقيقة هذا شيء محزن إن إحنا نفهم الدين على هذا النحو. الشيخ لم يخطئ في الكلام، ولكن أنت اللي ما فهمتش ولا أحسنت الفهم عنه. للأسف الشديد الإسلاميين أو المسلمين عموما يا إما إن هو لا يدقق في القراءة التي يتراوح ويأخذ منها المعلومة سليمة، يقص الكلام أو يعني ياخذ شوش الكلام، وبعدين هو ما يتعمقش بعمق في الموضوع عشان يبحث عشان يشوف هل هذا الكلام صحيح ولا هذا الكلام غير صحيح. وأنا أذكر مرة من المرات واقع من الواقع يعني إن بعض الناس اللي يعني من الناس العاديين سألني سؤال وقال لي هو في كم مسجد؟ قلت له في أربع مساجد اللي مشهورة، ده غير اللي مش مشهور في تسع مساجد، مساجد تسع، لكن المشهور أربع مساجد. قال لي يعني إيه المساجد دي؟ قلت له والله في عندنا مذهب الإمام أبو حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد. قال لي طيب وسيدنا النبي كان على أي مذهب اللي فوق؟ رسول الله. أنت فاهم إزاي؟ الكلام ده أساسا الناس دي أساسا واخدة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القصة في دقة في النص. ده أنا أشوف النص ده فكل واحد منهم فاهم مراد غير مراد الآخر. وأحيانا مش كده، أحيانا بعض العلماء يأتي إلى حديث وبعض العلماء لم يصيروا هذا الحديث فيجتهد فيقع اجتهاده إما موافق للحديث أو مخالف له. وأنصح يعني من يعني عاوز يتدرب على هذا الكلام يقرأ كتاب الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه اسمه كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام عشان يفهمك يعني من المذاهب دي ازاي. احفظ عني الكلمة دي، حطها في دماغك كويس جدا. لو كان ديننا الدين الذي نحن عليه الذي كرمنا الله عز وجل به لم يكن فيه خلاف لكان أضيق من خرم الإبل. بل لو ديننا ما فيهوش خلاف هي قول كده وخلاص قول واحد بس لكان الدين أضيق من خرم الإبل، ولكان هذا الدين من وجهة نظري لا يصلح أن يكون لآخر الزمان. الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي اتسم بصفة جميلة جدا اسمها صفة المرونة، أنه دين مرن قاعدة قواعد أساسية. هذه القواعد تصلح بها لكل زمن ولكل مكان وكل ما المستجدات العصر احنا بنقيس عليها ازاي. يعني لو انا قلت لك النهارده مثلا مسألة من المسائل نقل الدم من مريض الى من صحيح الى مريض حكم ايه بالشرع؟
في قواعد عامة، القواعد دي بقى تمشي معاك على طول
صحيح. فهم الدين بعمق، ما تاخدش الامور سطحيه وتعمق في المسائل حتى تصل فيها الى النهايه اذا كنت انت تريد الحق فيها. هذه النقطه. النقطه الاخرى انك لابد ان تعذر المخالف صحيحا على مذهب من المذاهب، لكن لابد ان تعذر المخالف لك لهذا المذهب. واذكر قضيه مشهوره معروفه تتداول في كل رمضان من السنه، مساله اخراج زكاه الفطر، هل نخرجها حبوب ولا نخرجها فلوس؟ المساله دي بتلاقي فيها بحر سليم على السوشيال ميديا بقى ومش عارف ايه ومشاكل كبيره جدا. احنا لو فهمنا بس ان هذا الخلاف مستساغ ويسع من الموسع الصحابه المقدمه مساله عندنا خالص. انت رايك ايه؟ طلع حبوب؟ طلع انا رايي طلع فلوس بس. لا تنكر عليك لأنه لي سلف من الصالحين، ولا أنكر عليك لأنك لك سلف من الصالحين. هتقولي لا، أنت المسألة تدخل في ابتداع. أقول لك يا رب عين إنك تذكر هذا الكلام خصوصا وأن من الصحابة من كان يخرج زكاة الفطر دراهم. أقول لك مين؟ عبد الله بن عمر. حد يعرف سيرة عبد الله بن عمر؟ يقولوا لسيدنا عبد الله بن عمر لا يكاد يفعل فعلا الا اذا راى النبي يفعله. وعشان كده مشهور جدا سيدنا عبد الله بن عمر يقول لك كان شديدا في الاتباع. شديد جدا يعني هو ما كانش ينقل رجله من مكان لمكان الا اذا عرف النبي لقى رجله في المكان ده. ومشهور عنه قصص كثيره جدا في هذا. يمشي عمر بن عمر رضي الله عنه فياتي عند شجره فيخفض لها راسه. يقولوا له انت بتعمل كده ليه؟ قال مر النبي من ها هنا فجاء عند هذه الشجره وخفض راسه فخفضت باسمك. سبحان الله شيء عجيب. النبي يقينا لم يقصد هذا، لم يقصد ان دي تكون عباده لحاله، ولكن شده اتباع عبد الله بن عمر. والمساله دي مساله الزكاه، انا اسال سؤال وانت جاوب، ومن الاجابه بتاعتك هذا الرد اذا كان الكلام ده صحيح ولا مش صحيح. الزكاة زكاة الفطر عبادة مفهومة المعنى ولا عبادة غير مفهومة المعنى؟ أنا عاوز إجابة. طب أقول لك يعني مفهومة المعنى مش مفهومة المعنى؟ عبادة مش مفهومة المعنى هي كده وخلاص، تنفذها كده ما تسألش ليه. زي الظهر الضعف ليه؟ حد يعرف؟ طب العصر أربعة والمغرب ثلاثة ليه؟ والفجر اثنين ليه؟ حد يعرف؟ دي بقى اسمها عبادة محضة غير مفهومة المعنى. يعني لنفس قال لنا أربعة أربعة، ما أقولش أنا أدخل المغرب ممكن أخليها خمسة أو أخليها ثلاثة أو في شدة الحر أخليها اثنين. لا، هي اسمها عبادة محضة غير مفهومة المعنى. أما العبادات الأخرى اللي هي التانية اسمها عبادة المحضة برضو عبادة بس مفهومة المعنى، معلومة الحكمة، لماذا شرعت؟ شرعت ليه؟ عشان نعمل إيه؟ آدي المعنى الاثنين. أنا عايز بقى إجابة بقى. خلي بالك أنا عايز بمخلفاتك أنت. كل واحد يقول عشان أنا أسألك برضو سؤال تاني. أنت بتطلعها حبوب ولا بتطلعها فلوس؟ سليم؟ بناء على الإجابة الأولى. السؤال عبادة محضة ولا عبادة غير محضة؟ مفهومة المعنى هي بتطلعها فلوس ولا حبوب؟ لا أنا بقول لك أنت بتطلعها فلوس ولا حبوب؟ فلوس. طيب مين اللي عنده إجابة أخرى؟ بتطلعها حبوب يعني مش مفهومة المعنى. غير مفهومة المعنى. يعني هي كده. يا جماعة سيب الحديث دلوقتي، لكن الحديث على جنب معذرة عشان بس أوصلك للمعنى. هي مفهومة المعنى ولا مش مفهومة المعنى؟ أنت بتقول حبوب، طب هي إيه؟ مش مفهومة المعنى. مش مفهومة المعنى يعني الحكمة ليست واضحة. هو قال كده وخلاص، طب أنا هعملها كده وخلاص. فهمت المقصود الكلام؟ اختلف العلماء في النصر لهذه المسألة. اللي بيقول انها مفهومة المعنى اللي هي عبادة مفهومة المعنى قال لا ينفع لخرجها طين ويقنحها الى هذا الرأي كتير من العلماء. اقول لك على واحد بقى شاف خمسمية من الصحابة وانا ما شفت الصحابة رضوان الله عليهم لا يثبتونها الا نقولا او دراهم. ابو اسحاق السبيعي وقبله ايضا سيدنا عامر الشعبي اثنين من السلف الصالح اللي كل واحد فيهم بيقول انا ادرك انا شفت 500 من الصحابه بيقول انا رايت الصحابه يثبتونها دراهم. اسره عن عمر بن عبد العزيز مذهب الحسن البصري مذهب الامام ابو حنيفه مذهب سفيان الثوري وغيره من ائمه المذاهب الكرام حتى اقول لك على حاجه مذهب الامام البخاري. واقرا في صحيح الامام البخاري هتلاقي كده في باب الزكاه قال باب اخراج العوض في الزكاه. واستدلنا بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مش النبي بعث سيدنا معاذ باليمن قال له اعمل ايه؟ خد الزكاه وردها على مين؟ على الفقراء. طب واللي يفيض من الزكاه دي احنا نعمل له ايه؟ قال له تبعث بها الى المدينه اللي فيض تجيبه لي. فسيدنا معاذ اخذ الزكاه وردها اليه وبعدين فضلت في اموال الزكاه فقال للناس الا تغيروها لنا ثيابا فانها افيد لاهل المدينه بدل ما تجيبوا لي خروف ولا تجيبوا لي جمل ولا تجيبوا لي بتاع انتوا تديلوا الزكاه بتاعتكم ديت هاتوا لي بدل منها ايه؟ ثياب عشان دي افيد لاهل المدينه. فسيدنا معاذ لو لم يفهم ان اخراج العوض جائز لما جاز له ان يعمل ايه؟ ان يبدلها ثياب. هو قال لك خالد ثم خالد. فهمت القصه؟ مساله زكاه الفطر من هذا المعنى لان النبي عليه الصلاه والسلام قال انها مفهومه المعنى. قال اثنوهم عن ذل السؤال في هذا الايه؟ في هذا اليوم. اذا هي مفهوم المعنى والمعنى فاهم اهو مفهوم. الامام مالك والامام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد قالوا لا ده هي عبادة محضة وأدام النبي قال خرجها فطر ثم فطر الحبوب تبع حبوب ووكل لكل أهل بلد الحبوب بتاعتها. ده كلام مين؟ خد بالك الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام رواية عن الإمام أحمد. في رواية ثانية عن الإمام أحمد هل لم تخرج قيمة؟ خلاص؟ أدي المذاهب أئمة المذاهب اللي أنا عايز أقوله اللي خلي افقك واسع شويه. العلم دول ما اختلفوش علشان يعني سواد عيونك ولا اختلفوا عشان انت تطحن نفسك فيما بعد، لا ده كل واحد كان يقصد بها وجه الله ويتكلم. كان يقصد وجه الله ما كانش يقول كلامه خلاص مش على المصطبه هو بيقول اي كلام ويعد ويالف كتب، لا ده كان يقصد بذلك وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وعلى هذا الكلام ده لازم تفهم كلام العلماء كل مسألة فيها خلاف. ادي لنفسك مساحة سليم في عقلك علشان تفهم ان الاختلاف ده مش شر. سليم لك بل قد يكون منه عنا الرحمة. لكن احسن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الامور. خلاص ماشي؟ قال ليه مشكلة زكاة الفطر؟ اللي جرنا الكلام بيها المسألة اللي احنا بنقول عليها في صلاة التراويح. الذي يفعله ليس اتباع وانما حديث ورد في صحيح الامام مسلم رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام سيدي عائشه قال كان النبي لاحظ عنه ده الكلام ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الليل مثنى 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 مثنى. حديث اخر كان يصلي النبي عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى 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 ثم خمس. حديث ثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى ثم سبع. حديث ثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مثنى ثم تسع في صحيح الإمام مسلم. وأدام أنت بتلحظ بقى على كلام العلماء فأنا أطلبك أنت إن أنت تفتح صحيح مسلم وتدور من على الكلام اللي أنا بقوله وتجيب لي كمان شرح الإمام النووي الكلام اللي أنا بقوله ده برضه عشان تفهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل. سليم؟ سنة بسيطة جدا وأسهل ما تكون، وليس فيها أدنى مخالفة شيء. يعني لو أقال بخالف لي عشان هتدفعوني كام عشان تسلم؟ لا شيء. المسألة عندي صليت هي كده كده بتصلي 11 ركعة، صليت خمسة متصلة 11، صليت مش متصلة برضه بصلي كام؟ ليس فيها أي مشكلة في هذا، لكن احنا بس بنفهمك إن دي السنة. أيوة نعملها الصلاة، نصلي أحيانا خمسة بتشهد واحد، نصلي سبعة بتشهد واحد، نصلي تسعة يجلس فيها بتشهد. خلاص؟ كل ده وارد عن سيدنا إمام الصلاة، وأداء من المسألة سنة يعني فيها حديث عن إمام الصلاة، فما تقوليش إن مذهبي ما تقوليش أنا مذهبي مالك ولا شافعي ولا حنفي ولا حنبلي، أنا مذهبي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عامل كده أنا بعمل زي بس. خلاص؟ وإن كنت أنا في الأصل متنازل. ده بالنسبة لإجابة السؤال. السؤال اللي حقيقة يفرح ان بعض النساء بتسال ان هي صعبانه على ايام الدوره او ايام العاده الشهريه بتاعتها، الا تقرا القران الكريم والا تقول لها ختمات والا تاتي المسجد. وصحيح يعني هذا سؤال مفرح ان احنا نلاقي بعض النساء حريصه على هذا النحو، على هذا يعني على حصول الثواب او على ان هي تكتسب الاجر من الله سبحانه وتعالى في هذه الايام المباركه. يا اختي الفاضله لا عليك، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل على عائشه وهي تبكي في الحج قال يا ام عبد الله هذا شيء كتب الله على بنات ادم. يعني ما تحسنيش، الامر ايسر مما تتخيل. فيجوز للمراه على راي الحنابله ان هي تقرا القران الكريم تذكر الله عز وجل، ولا تجلس طبعا في المسجد، لان في حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال جنبوا الحائض المسجد. لكن يجوز لها ان تقرا القران الكريم. وقع الخلاف، تمسك المصحف ولا ما تمسكش المصحف؟ بناء على لا يمسه الا المطهرون، هل مقصود بها احنا ولا مقصود بها الملائكه؟ اللي قال ان لا يمسه الا المطهرون يعني جماعه الملائكه المطهره، قال طب خلاص اذا هي مش مقصود احنا. فيجوز للمراه انها تمسك المصحف وتقرا القران. ومن قال ان المقصود احنا لا يمسك احنا المطهرون، فعلى هذا الكلام قالوا ان يجوز لها ان تقرا المصحف، تقرا القران من الموبايل او تقرا القران بحائل، ما تباشرش ماسك المصحف بيديك. فاذا ربنا جعلنا فرض ما اخرجش في مثل هذا الايه؟ في مثل هذا الامر، وهو ان تقرا القران ولكن انا امين لهذا الراي، لكن لا تمس المصحف بيدك. ليه؟ لشرف المصحف ومكانه. كلمه اخرى اخيره نوجهها للنساء، بعض النساء اشتكت من عده امور. واحد الاولاد الصغيرين، خصوصا النساء اللي كان معاهم اولاد صغيرين بيرضعوا. والله انت ممكن اللي جايبه ولد بيرضع ده، انا قلت الفتوى دي قبل كده، ممكن انت تشيل الولد او تحطيه قدامك وهو في السجود. لو بكى الولد وانت بتصلي جاز لك انك تحمليه من الارض على كتفك، جاز لك انك تجلسي في الارض وتضعيه على كتفك وتكمل الصلاه عادي، ما فيهاش اي مشكله يعني. فالمقصود ان خدي بسعه الشريعه وما تاخديش انك تؤذي الناس. ومساله اللي جاي معاه بقى اولاد صغيرين اكبر من كده، البنات او البنين، احنا شفنا بالامس الست دخلت بعد صلاه العشاء بتقول الناس ان اولاد الصغيرين بيلعبوا بالكبريت ورا المسجد، كانوا يولعوا في المسجد من ورا. الست جايه زعلانه بتقول انت هتموتونا على دي، دول والله كويس في المسجد يعني. فالمهم ده برضه احنا عايزين ننبه، ان معاها بنت ولا حاجه، لان برضه في بعض الشكاوى جات ان البنات بينزلوا من فوق على السلام بيلعبوا مع الاولاد. وده طبعا مش عايزين نقول مخالفه، بس عايزين نقول لو سمحت اللي معاها بنات ولا معاها بنين المفروض يعني بقدر المستطاع ان يحرص على ان احنا نقدم الاولاد. انا عاوز اودي كلمه في المسجد ده لعم احمد. سمعنا عم احمد؟ انا بس عاوزك تكون لطيف مع الاولاد شويه وما نحاولش نطرد الاولاد من المسجد، لان احنا اضطرناهم النهارده بكره احنا نتحنن عليهم عشان يخشوا المسجد. معلش يا عم احمد طول بالك سليم. فيعني بقدر المستطاع احنا نطول بالنا، نهدي الاولاد نتحملهم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه
والنبي اخر السجود لواحد من الصحابه قال لك انا ظننت ان النبي قمت، فقمت ابص للنبي لقيت الحسن بيلعب والحسين بيلعب على ظهره. فالنبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول الله لماذا انتخرت بالسجود؟ الصحابه سالوه قال ان ابني ارتحلني وانا ساجد فكرهت ان اقطع عليه لعني. ابني هو الحسن والحسين ارتحلني ركب في ظهري وانا ساجد ما عرفتش قلت سيبه لغايه ما خلص لعب. فمثل هذا يعني المفروض ان احنا نطول بالنا شويه للاولاد نقدمهم مره واثنين وثلاثه وعشره وما نزهقش سليم على قدر يوسف المفروض. والله يعني الاجيال كلها بتلعب على الشقه سليم بابنه ابن البنط يعني اروح بيت ليه؟ فالمفروض ان احنا بس نوسع صدرنا للاولاد بقدر المستطاع نشجعهم على جنب اللي معاه ابن اللي معاه الاب اللي معاه ابن يوقفه جنبيه او يعلمه الادب او يجيب له. انا قلت الكلام ده قبل كده مرارا وتكرارا فارجوكم يعني ما نقاش الاولاد من المسجد ارجوكم وليكن فرصه في رمضان لما داخلين المسجد ما فيش مشكله ان احنا نعلمهم ونؤدبهم باداب المسجد ونتحملهم لوجه الله عز وجل الكريم. باقي امر اخير بالنسبه للنساء ايضا يعني كان بعض النساء استاذنتني في ان هي تلم فلوس لبعض الحالات حاله يعني كانت بنت صغيره كانت محروقه وطبعا النساء انزعجوا من هذا الامر وانا بقول يعني بلاش مساله لم الفلوس لاي احد كان في المسجد الا لامر المسجد. احنا نحط صندوق عند النساء وان شاء الله تعالى نحاول ننظر الى مثل هذه الحالات عشان برضه المساله دي ما تخرجش عن النطاق. انا لا اسمح لاي احد كان يلم فلوس في المسجد باي هدف كان الا الشيء الرئيسي عند الصناديق هنا في المسجد هنا وان شاء الله نحط صندوق عند النساء لاي حاله تاتي المسجد والمكتب بتاعه مفتوح في اي وقت يجي وما عنديش اي مشكله في هذا الامر والله تعالى اعلم. زكاه الفطر الصندوق هنكتب عليه زكاه الفطر اللي عاوز يحط زكاه الفطر في الصندوق واحنا بنتولى اخراجها ككل عام. اتفضل. 13 جنيه المفتي حسبها على القمح وتقديره للزكاة صحيح. أما أنت ما ينفعش تحسبها على القمح، أنت تاكل قمح؟ أنت تاكل قمح؟ تاكل أغلب الرز. سليم أنت تحسبها على رز 2 كيلو ونص رز. تقريبا 25 جنيه أقل ما يمكن ده بالنسبة لإخراج الزكاة، وأنت ورقتك. أقل شيء 13 جنيه. اللي أدعي المفتي مسألة القمح. احنا بنقول اقل شيء علشان احنا في القاهرة بنقول 25 جنيه 2 كيلو ونص رز انت قدرهم زي ما يعجبك. ده اقل شيء وبعدين انت لو عاوز تزيد بقى زيد وربنا سبحانه وتعالى يزيد لك من فضله. اتفضل. ايه؟ انت بتخرج عن اللي هم حاجزينك بس اللي قاعدين معاك بياكلوا ويشربوا معاك. ابنك بنتك لو ابوك وامك معاك ايه؟ ما دام ان هم قاعدين انت اللي بتطعمهم وتسقيهم او قاعدين في نفس البيت معاك. خلاص؟ اما اخوك اختك اللي بعيده عنك وهم ليهم بيت مستقل لا. ابنك برضه لو كان ليه بيت مستقل خلاص. يديها للاقارب طبعا. يديها للاقارب وده احسن. انت لو عارف اقارب اديها بس لا الاب ولا الام ولا الاولاد. ينفع لهم زكاه الفطر. اديها للاقارب وده افضل واحسن. صله وصدقه كما قال صلى الله عليه وسلم. اللي يطلعها في اي مكان يعجبك، المهم انت تطلع. دي اهم هذا الموضوع. اخرج زكاة الفطر هنا في البلد في اي طريق كان، المهم اخرجها لوجه الله الكريم. اتفضل اخي سؤالك. الجنين حتى يولد. وان كان اسر على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لو نفخ فيه الروح يعني بعد 4 شهور طلع عليه زكاة الفطر. لو بعد 4 شهور. طيب نؤجل الاسئله في مساله زكاه الفطر ان شاء الله عشان وقت التوقيت. ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله ربما يكون لنا خطبه او ربما يكون لنا درس بعد الجمعه عن مساله زكاه الفطر ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا.